صحيح خرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحهما كلاهما من طرق عن محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث اخر حديث في صحيح البخاري، اخر حديث في صحيح البخاري هذا الحديث عن ابي هريرة: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. من فضل هاتين الكلمتين، كلمتان خفيفة على اللسان ما تشق على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ومع ذلك ثقيلة في الميزان وحبيبها إلى الرحمن. إلا أن سند الحديث الذي ساقه المؤلف ضعيف كما سبق، لأن هذا الحديث موصول بالإسناد السابق، والإسناد السابق فيه وهم، وفيه أيضا ما سبق من محمد، فيه ابن وضاح أيضا. فالحديث وإن كان في سنة ضعف إلا أنه إلا أن المتن صحيح، خرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحين. والشاهد من الحديث قوله ثقيلتان في الميزان، ففيه ثلاث ميزان، وأنه توزن فيه الأعمال تثقل. فسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هاتان الكلمتان أو الجملتان تثقلان في الميزان، تثقلان الميزان لعظم شأنهما عند الله، عظم ثوابهما. ينبغي الإنسان يكثر من هذا الذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نعم.
وحدثني سعيد بن فحلون عن الولي،
وفيه الرد على المعتزلة الذين يقولون إن الميزان ميزان معنوي ليس ميزان حسي. هذا ميزان حسي تثقل فيه هاتين الكلمتين هاتين الجملتين. نعم.
وحدثني سعيد بن فحلون عن الولي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن إسماعيل بن رافع عن عياض بن جهمان أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئتك لتعلمني عملا يدخلني الله به الجنة. فذكر الحديث وفيه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمتين ثقيلتين في الميزان، خفيفتين على اللسان، يرضيان الرحمن؟ فقول: سبحان الله والحمد لله، فإنهما قرينان.
نعم. هذا الحديث يشهد لها الحديث السابق، وأما سنده فهو ضعيف. الحديث سنده ضعيف، فيه سعيد بن فحلون متكلم فيه، وفيه الولي لم ترجمته، وفيه عبد العزيز محمد الدراوردي إذا حدث من حفظه يهم، قال الذهب الصدوق، وفيه إسماعيل بن رافع بن عويمر المدني قال الدرقطني والنسائي متروك، وفيه عياض بن جهمان أيضا لم تعرف ترجمته. فيه الحديث سند ضعيف، لكن مثل يشهد له الحديث السابق، فيكون يشد الحديث هذا يشد بعضهما بعضا، أو هذا الحديث يشده الحديث السابق يكون حسنا لغيره. وفيه دليل على أن سبحان الله والحمد لله يحبهم الله يرضيان الله وهما خفيفتان على اللسان، وفيه إثبات الميزان وأنه ميزان حسي توضع فيه الأعمال. نعم.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثني حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: يوضع الميزان يوم القيامة، ولو وضع في كفته السماوات والأرض لوسعتها، فتقول الملائكة: ربنا لمن يوزن بهذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فتقول الملائكة: ربنا عبدناك حق عبادتك.
قال نعم.
قال يحيى: قوله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ومثل قوله: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون.
نعم. هذا الحديث موقوف على سلمان الفارسي، وهو صحيح وقفه على سلمان، ولا حكم الرفض إلا أن الإسناد ضعيف، في علل كما سبق، فيه والد المؤلف عبد الله بن زمنين وتكلموا فيه، وفي علي المري تكلموا فيه، وفي يحيى بن سلام أيضا تكلموا فيه، ولكن الحديث والحديث موقوف على سلمان من كلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيه قال يوضع الميزان يوم القيامة ولو وضع في كفة السماوات والأرض لوسعتها، فتقول الملائكة ربنا لمن يوزن بهذا، فيقول من شئت من خلقي، فتقول الملائكة ربنا عبدناك حق عبادتك، في إثبات الميزان وأنه توزن فيه الأعمال وأنه ميزان حسي، وهذا وإن كان من قول سلمان الصحيح إلا أن هذا له حكم الرفع، لأنه لا يمكن لا مجال للرأي فيه، ولا يمكن أن يقوله سلمان رضي الله عنه من قبل نفسه، فله حكم الرفع. قال يحيى في قوله هلا نقيم يوم القيامة وزنا، ومثل قوله ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فالحديث أخرجه الأجري في الشريعة، وأسد بن موسى في الزهد، نعم، والحديث أيضا كان مختلف في رفعه وفي وقفه، لكن هنا موقوف، لكن هناك من رفعه. نعم.
وأخبر ابن وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد أنه قال كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل وعيسى بن يونس وابن المبارك ووكيع بن الجراح كانوا يقولون الميزان حق. قال ابن وضاح سألت يحيى بن معين فقال حق. قال
هذا كل قول أهل السنة والجماعة كلهم كما ذكر المؤلف. ومن أدركت زهير بن عباد يقول كل من أدركت من المشايخ مالك الإمام، سفيان سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وفضيل وعيسى بن يونس وابن المبارك الله المبارك وكيع بن الجراح الشيخ الشافعي أحمد كلهم يقول الميزان حق. وكذلك ابن وضاح قال سألت يحيى بن معين فقال حق. الميزان حق يعني ثابت، هو ميزان حسي نؤمن به ونقر به، فلا بد من الإيمان بالميزان، وأنه في موقف القيامة توزن الأعمال أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه نجا ومن خفت موازينه هلك. نعم.
قال محمد ورأيت في تفسير الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال هو ميزان له لسان وكفتان.
نعم. هذا قال محمد هو المؤلف محمد بن عبد الله بن جميل. رأيت في تفسير الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال هو ميزان له لسان وكفتان، وهذا الأثر أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. قال أخبرنا أبو عبد الرحمن الدهان قال أخبرنا الحسين بن محمد بن هارون قال حدثنا أحمد بن محمد بن نصر قال حدثنا يوسف بن بلال قال حدثنا محمد بن مروان الكلبي. ورواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس متهم بالوضع عند أهل الحديث عند النقاد من الحديث، وآفته الكلبي هذا متهم بالوضع وما يروي كثيرا عن أبي صالح عن ابن عباس، وكثير وبعض النقاد والأئمة رموه بالوضع وقالوا أنه كذاب يضع الحديث، وكذلك أبو صالح ضعيف. ولهذا قال حافظ الذهبي أنه قال سفيان قال يا الكلبي كل ما حدثك عن أبي صالح فهو كذب. المقصود أن هذا لا يثبت عن أبي لا يعتمد عليه تفسير الكلبي عن أبي صالح، لكن الميزان كون الميزان له لسان وكفتان هذا صحيح، إذا هو ميزان حسي له لسان وكفتان هذا ثابت من غير طريق الكلبي من غير تفسير الكلبي. أما تفسير الكلبي لا يعتمد عليه تفسير الكلبي، وكذلك أبو صالح ضعيف، ولكن الميزان كون الميزان له لسان وكفتان هذا ثابت في النصوص الصحيحة في الآيات القرآنية ولا حاجة إلى كلام الكلبي. نعم.
باب في الإيمان بالصراط. قال محمد وأهل السنة يؤمنون بالصراط وأن الناس يمرون عليه يوم القيامة على قدر أعمالهم.
نعم، هذا الباب 19 من أبواب الكتاب، وهو الإيمان بالصراط. قال محمد هو المؤلف عبد الله بن زميل، وأهل السنة يؤمنون بالصراط وأن الناس يمرون عليه يوم القيامة على قدر أعمالهم. هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، يؤمنون بالصراط، وأنه الصراط الحسي، الصراط الحسي ينصب على متن جهنم، على ظهر جهنم يمر الناس عليه يوم القيامة على قدر أعمالهم. معلوم، والنار أسفل والجنة أعلى، ومنصوب، فمن صعد، فمن تجاوز الصراط وصعد صعد إلى الجنة، ومن سقط سقط في النار. وهذا الصراط عليه كلاليب تخطف من أمره بخطفه، فناجي مسلم ومكردس على وجهه في النار. ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الناس يمرون على قدر الأعمال، وأن أول زمرة تمر على الصراط كالبرق، وجوههم كالقمر، ثم تمر الطائفة الثانية التي بعدها كالريح، كأضواء كوكب دري وجوههم، ثم تأتي الزمرة التي بعدها كالطير، ثم كأجاود الخيل، ثم الرجل يعدو عدوى، ثم الرجل يمشي مشى، ثم الرجل يزحف زحفا، وعلى كليب وعلى الصراط كلاليب تخطف من أمره بخطفه، على حسب الأعمال مرورها، على حسب الأعمال. هذا هو معتقد السنة والجماعة، خلافا لأهل البدع الذين أنكروا الصراط الحسي، وقال ليس إنه ليس صراط حسي وإنما مراد به العدل. وهذا الصراط الحسي يمر عليه ويسلم من استقام على الصراط المعنوي في الدنيا. الصراط المعنوي هو الصراط المستقيم، هو دين الله، وهو القرآن، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. فمن استقام على دين الإسلام واستقام على الصراط المستقيم في الدنيا فإنه يعبر على الصراط الحسي يوم القيامة وينجو. ومن تركب الصراط المستقيم في الدنيا وانحرف عن الجادة ولم يعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعبر الصراط يوم القيامة. هما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. فمن استقام على الصراط المستقيم في الدنيا نجا وعبر الصراط الحسي يوم القيامة وتجاوز النار إلى الجنة. ومن تركب الصراط المستقيم في الدنيا فإنه لا يمر على الصراط ولا يسقط في النار، الصراط الحسي. فهناك صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. من استقام في الصراط في الدنيا هو دين الله، وهو حبل الله، وما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو العمل، العلم والعمل، يعمل يتعلم دين الله ثم يعمل به. من كان كذلك هو الصراط المستقيم، وهو الذي أمر الله في كل ركعة من ركعات الصلاة أن نسألها أن يهدينا إياه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالصراط المستقيم فسر صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعم الله عليهم بالعلم والعمل، هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم. وهم أربع طوائف: الطائفة الأولى الأنبياء، والطائفة الثانية الصديقون، والطائفة الثالثة الشهداء، والطائفة الرابعة الصالحون، كما قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأنت في كل ركعة من ركعات الصلاة تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم، صراط المنعم عليهم، وتسأل الله أن يجنبك طريق المغضوب عليهم، وهم الذين يعلمون ولا يعملون، عندهم علم لكن ما يعملون. وتسأل الله أن يجنبك طريق الضالين، وهم الذين يعملون بدون علم. طائفتان منحرفتان: الطائفة الأولى من يعلم ولا يعمل، وهؤلاء هم المغضوب عليهم، هم أمة الغضب، ويدخل في ذلك دخول الأولين اليهود، ومن فسد من علماء هذه الأمة دخل فيها. والطائفة الثانية الضالون، وهم الذين يعملون بدون علم، ويدخل في ذلك دخولا أوليا النصارى، وكل ما فسد من عباد هذه الأمة دخل في ذلك. أنفع دعاء وأعظم دعاء هو هذا الدعاء، حاجة الإنسان إلى هذا الدعاء أحوج من حاجته إلى الطعام والشراب، أشد من حاجته إلى الطعام والشراب، بل أشد من حاجته إلى النفس الذي يتردد بين جنبي الإنسان، لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب فقد النفس مات، والموت لا بد منه. ولا يضر الإنسان الموت إذا كان مستقيم على طاعة الله، وإذا فقد الصراط، إذا فقد الصراط المستقيم إذا فقد العلم والعمل مات، ماتت روحه وقلبه وصار إلى النار. ولو كان هناك دعاء أنفع من هذا الدعاء لأمر الله به، دعاء ندعو الله به في كل ركعة من ركعات الصلاة 17 مرة في كل يوم وليلة في الفرائض بعد النوافل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليس هناك شيء أنفع من هذا الدعاء ولا أحوج ولا أشد ضرورة العبد إليه. هذا الصراط المستقيم في الدنيا من استقام عليه نجا، وتجاوز الصراط المستقيم الصراط الحسي الذي يوضع على في جهنم. ومن تركب الصراط المستقيم في الدنيا فإنه لا يعبر الصراط الحسي يوم القيامة بل يسقط في النار. أعوذ بالله. صراط في الدنيا هذا الصراط المعنوي، من استقام عليه نجا على الصراط الحسي في يوم القيامة. نعم.
وحدثني إسحاق عن ابن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن مسهر عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات أين يكون الناس يومئذ؟ قال على الصراط.
نعم. هذا الحديث متنه صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق ابن أبي شيبة وفي سند ابن خالد، هو أحمد بن خالد بن يزيد أبو عمر القرطبي. والحديث وإن كان مثله صحيح إلا أن السند ضعيف في ابن وضاح وفيه غيره، والمقصود أن الحديث ثابت رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات أين يكون الناس؟ قال على الصراط. نعم. فالحديث ثابت وإن كان السند فيه ضعف. نعم. فيه إثبات الصراط وأنه حسي خلافا لمن أنكره وقال إنه صراط معنوي. نعم.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بعض أهله يا رسول الله أيذكر الرجل يوم القيامة حميمة؟ قال 3 مواطن لا يذكر فيها أحد حميمة عند الميزان حتى ينظر أيثقل ميزانه أو يخف
أيثقل ميزانه أو يخف
وعند الصراط حتى ينظر أيجوز أو أم لا يجوز وعند الصحف حتى ينظر أبيمينه يأخذ صحيفته أم بشماله.
نعم. هذا الحديث إسناده ضعيف وهو مرسل في علل، في والد المؤلف في علي المري متكلم فيه كما سبق، في يحيى بن السلام وفي عنعنة سعيد بن أبي عروبة فإنه مدلس، وعنعنة قتادة، وفيه أيضا أنه مرسل من مراسيل الحسن البصري وهو ضعيف. الحديث ضعيف جدا وهو مرسل من مراسيل الحسن، والشاهد منه إثبات الصراط وأنه صراط حسي يمر الناس عليه، لكن الصراط ثابت الأحاديث الصحيحة الأخرى. أما هذا الحديث وأن الإنسان لا يذكر أحد الحميمة، الحميمة يعني قريبة يعني محبوبة، المحبوب لا يذكر محبوبة عند الميزان حتى ينظر أيثقل ميزانه أو يخف، وعند أيثقل ميزانه أو يخف، وعند الصراط حتى ينظر أيجوز أم لا يجوز، وعند الصحف يعني هذا يعني الميزان والصراط والصحف هذه كلها ثابتة بالحديث الصحيح. أما هذا الحديث المرسل بأنه كذا وكذا وأنه لا ينظر لا يذكر حميم في هذه المواضيع الثلاثة فهذا لا تثبت بهذا الحديث، لأن الحديث ضعيف. نعم.
يحيى قال حدثني يونس عن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى.
لكن الحديث لا له متابع لروايه عائشة، والحديث أخرجه يوم أبي شيبة في المصنف. وكما سبق أن الصراط ثابت في النصوص الصحيحة. نعم.
يحيى قال حدثني يونس عن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الصراط على جهنم مثل حد السيف، والملائكة معهم كلاليب من حديد، كلما وقع رجل اختطفوه، فيمر الصف الأول كالبرق، والثاني كالريح، والثالث كأجود الخيل، والرابع كأجود البهائم، والملائكة يقولون اللهم سلم سلم.
نعم، هذا الحديث موصول بالإسناد السابق يحيى قبلها، قال حدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى، وفيه العلل السابقة في الحديث السابق، وهو موقوف على ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأما مرور الناس على الصراط هذا ثابت في الحديث الصحيحة، كذلك كونه يمر الصف الأول كالبرق يعني الزمرة الأولى، والثاني كالريح، وذلك كأجود الخيل، هذا ثابت. أما قول الرابع كأجود البهائم فهذا جاء في هذا الحديث الضعيف، والملائكة يقول اللهم سلم سلم. فالحديث في هذا السند ضعيف، والحديث أخرجه الحاكم في مستدركه. من طريق محمد بن إسحاق الصفار قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا عمرو بن طلحة القناد قال أنبأنا إسرائيل على أبي إسحاق. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين والمخرجاه، ووافقه الذهبي. وجاء عن سعيد الخدري أنه قال بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. هذا قاله أبو سعيد بلاغا. المقصود أن هذا الحديث فيه ضعف، وأما مرور الصراط على الصراط ثابت في الحديث، وكذلك هنا أول زمرة يمر كالبرق ثم كالريح ثم كأجود الخيل، هذا ثابت في الحديث الصحيح. نعم.
يحيى في تفسير الكلبي قوله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، قال يعطى كل مؤمن نورا وبعضهم أكثر من بعض، فيجوزون على الصراط كهيئة البرق، ومنهم من يكون كركض الفرس الجواد، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يزحف زحفا، وهم الذين يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
وهذا في تفسير الكلبي، سبق أن تفسير الكلبي لا يعتمد عليه وأنه باطل لأنه متهم بالوضع، لكن ما دل عليه هذا الحديث صحيح له أصل، الحديث الصحيحة أن يعطى كل مؤمن نورا يعطون على قدر أعمالهم ويعطون أكثر من بعض. نعم، هذا ثابت أنهم يتفاوتون وأنهم يجوزون على الصراط كهيئة البرق، ومنهم من كركض الفرس الجواد، ومن يسعى سعيا، ومن يزحف زحفا، هذا جاء في الحديث كما سبق. نعم، لكن هذا التفسير الكلبي لا يعول عليه. نعم.
باب في الإيمان بالشفاعة. قال محمد وأهل السنة يؤمنون بالشفاعة، وقال عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
نعم، هذا الباب 20 في الإيمان بالشفاعة. والشفاعة لغة الوساطة، هذه هي الشفاعة. الشفاعة لغة الوساطة مشتقة من الشف، والشف ضد الوتر، وهو ضم شيء إلى شيء يكون به الواء يكون به شفعا بعد أن كان منفردا، واصطلاحا مساعدة ذي الحاجة عند من يملك الحاجة، مساعدة ذي الحاجة عند من يملك الحاجة، مساعدة ذي الحاجة عند من يملك الحاجة، فهو يساعد صاحب الحاجة عندما يملك الحاجة، يعني يضم صوته إليه. والشفاعة من الشفع وهو ضد الوتر، فالاثنين شفع والواحد وتر. فإذا كان شخص له حاجة عند شخص واحد، فأنت تشفع له وتضم صوتك إلى صوته وتتوسط له عند شخص حتى يقضي حاجته، صرتم اثنين، صرتم اثنين بعد أن كان واحد، كان في الأول واحد، فلما جاء الشافع وشفع له ضم صوته إلى صوته فصاروا اثنان. فالشفع ضم الشيء إلى الشيء، به يكون الشيء زوجا بعد أن كان مفردا. والصلاح مساعدة للحاجة عندما يملك الحاجة حتى تقضى له الحاجة. والشفاعة أنواع، وأهل السنة يؤمنون بها بأنواعها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله، قال محمد هو المؤلف، وأهل السنة يؤمنون بالشفاعة. وقال عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذه الآية الشفاعة العظمى، الشفاعة المقام المحمود هو الشفاعة العظمى الذي يغبطه به الأولون والآخرون. الشفاعة العظمى في موقف القيامة تكون لنبينا صلى الله عليه وسلم. ولم يختلف أهل السنة والجماعة في الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لأهل الموقف شفاعة عامة، ويشفع للمذنبين من أمته. والشفاعة كما سبق أنواع، منها الشفاعة العظمى في موقف القيامة، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما هو مشترك. فالذي يخص النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى في موقف القيامة، حينما يقف الناس بين يدي الله، يخرج حينما يخرج من قبورهم حفاة لا نعال عليهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا غير مختونين، وتدنو الشمس من الرؤوس ويزاد في حرارتها، يموج الناس بعضهم في بعض، فيذهبون يطلبون من يشفع لهم. جاء بهذا الحديث، وحديث طويل، في أن الناس يأتون آدم أول يطلبون من يشفع لهم فيعتذر، ويقول أنه أكل من الشجرة، ويقول أن ربي غضب لما غضب لما غضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، يقول ما أستطيع. ثم يرشدهم إلى أن يذهبوا إلى نوح فيطلبون من الشفاعة فيعتذر نوح ويقول ما أستطيع، إني دعوت على أرض دعوة أغلقتهم، وإن ربي غضب لما غضب لما غضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. فيرشدهم إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيذهبوا إلى إبراهيم فيعتذر، يقول ما أستطيع، إني كذبت في الإسلام 3 كذبات. ثم يرشدهم إلى موسى، فيأتون موسى فيعتذر ويقول ما أستطيع، إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، يعني قبل النبوة حينما قتل القبطي. فيرشدهم إلى عيسى، فيأتون عيسى فيقول عيسى يعتذر ويقول لا أستطيع، إني اتخذت أنا وأمي إلهين من دون الله. فيرشدهم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فيأتون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب فيصل تحت العرش. لا يبدأ بالشفاعة أولا، ما حد يبدأ بالشفاعة أولا، لا بد من الإذن. الشفاعة لها شرطان، إذن الله للشافع أن يشفع، والثاني رضا الله عن المشفوع له. أوجه الناس عند الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان موسى قال الله تعالى فيه وكان عند الله وجيها، فنبينا صلى الله عليه وسلم أعظم وجاهة، ومع ذلك لا يستطيع يشفع، ما يأتي يشفع يقول يا ربي شفع اشفع أسألك أن، وإنما يأتي يسجد تحت العرش فيفتح الله عليه بمحامد لا يحسن في ذلك الدنيا. ثم يأتيه الإذن من الله عز وجل فيقول الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، هذا الإذن. فإذا جاء الإذن رفع رأسه وقال يا ربي أسألك أن تشفعني في خلقك لتقضي بينهم، فيشفع الله فيأتي الله سبحانه وتعالى ويقضي بين العباد، يحاسب الله الخلائق كلهم من أولهم إلى آخرهم كلهم في وقت واحد، لا يلهي شأن عن شأن، ما يلهي شأن عن شأن، كما أنه يرزقهم في وقت واحد ويعافيهم ويجيب أسئلتهم يحاسبهم في وقت واحد. أما ابن آدم ضعيف، أنا لو كلمني 2 ما استطعت أفهم، فكيف إذا كلمني 4 و10 أسكتهم حتى أسمع كلام واحد. لكن الرب يحاسب الخلائق كلهم في وقت واحد، كلهم في وقت واحد على كثرتهم، ويفرغ منهم سبحانه في قدر منتصف النهار، ثم يدخل أهل الجنة الجنة في وقت القيلولة ويقيلون فيها. أصحاب الجنة في يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، قيلولة، نسأل الله جل وعلا إياكم منهم. هذه الشفاعة العظمى التي يغبطه فيها الأولون والآخرون، وهي التي قال الله فيها عسى أن يبعثك مقام، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخذني مدخل صدق واجعلني من لديك سلطان نصير. هذه الشفاعة العظمى خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، يتأخر عنها أولي العزم 5 كلهم يتأخرون، وهذه المقام المحمود يغبطه الأول والآخر أعظم شرف. هذا جاء في مسند الإمام أحمد أن الله يجلسه معه على العرش، فعلى هذا تكون المقام هو شيئان، الشفاعة وإجلاسه على العرش. والشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة في الإذن له في دخولها، هذه خاصة به. والثالثة شفاعته في تخفيف العذاب عن أمه أبي طالب، خفف عنه العذاب ولكن لا يخرج من النار، يخرج من غمرات من النار ويكون في ضحضاح من النار غلي منها دماغه نعوذ بالله. هذه الشفاعة خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم. وهناك شفاعات مشتركة بينه وبين غيره، الشفاعة في رفع درجة قوم من الجنة، والشفاعة في قوم استحقوا دخول النار من العصاة فيشفع لهم ألا يدخلوها، والشفاعة في خروج قوم دخلوا النار فيخرجون منها. وهذا الذي أنكرها أهل البدع المعتزلة والخوارج، أنكروا أن يخرج أحد من النار بعد دخولها، وأنكروا أن يشفع في أحد من العصاة فلا يدخل النار، وقالوا العاصي يخلد في النار، لا بد أن يدخل النار ولا بد أن يخلد فيها، مع أن النصوص متواترة، النصوص التي فيها الشفاعة في العصاة من أهل التوحيد ويخرجهم من النار متواترة بلغت حد التواتر تفيد العلم، ومع ذلك أنكرها المعتزلة والخوارج. لماذا؟ لأن مذهب الخوارج أن العاصي يخلد في النار وليس له شفاعة، وكذلك المعتزلة، فأنكر عليهم السنة وضللوهم وبدعوهم وأنكروا عليهم. أما الشفاعة في دخول الجنة ورفع الدرجة هذه ما يخالفون فيها، ما يخالفون إلا في خروج عصاة من النار أو في عدم دخول من استحق النار، هذه يخالفون فيها، وهذه المحك وهذا محل الخلاف بينهم وبين أهل السنة. فأهل البدع أنكروا خروج أحد من النار وحملوا النصوص التي فيها نفي الشفاعة التي وردت في الكفار جعلوها في العصاة، بقوله تعالى لا تنفع فما تنفعهم شفاعة الشافعين، واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس ولا يقولون شفاعة، هذه في الكفار وجعلوها في العصاة. فإذا معتقد السنة والجماعة إثبات الشفاعة، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في العصاة 4 مرات، في كل مرة يحد الله له حدا ويخرجه، والأنبياء يشفعون والأفراط يشفعون والشهداء يشفعون والصالحون يشفعون، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة ويخرجهم رب العالمين برحمته، ولا يبقى في النار إلا كفرة بعد خروج العصاة. من مات على التوحيد ما يخلد في النار ولو مكث فيها مدة طويلة، لا بد أن يخرج. أما من مات على الكفر والشرك الأكبر هذا لا حياة فيه، لا بد ولا يدفع عذاب الله عنه احد، ولو كان لهم الارض ذهبا ما افتدى ولا حيله فيه. من مات على الكفر والشرك والنفاق الاكبر هذا لا حيله فيه من اهل النار، لكن من مات على التوحيد فهذا من اهل الجنه، لكن مات على توحيد سالم خالص من الشرك والبدع والكبائر دخل الجنه من اولها من اول وهله، وان مات على توحيد ملطخ بالمعاصي والكبائر هذا على خطر، قد يعفى عنه وقد يعذب وقد تصيب الشدائد وأهوال في موقف القيامة، وقد يعذب في قبره وقد يعفى عنه وقد يدخل النار ثم يعذب فيها، لكن لا بد من خروجه، هو تحت مشيئة الله كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
وحدثني سعيد بن فحلون قال حدثنا أبو داود عن خزرج بن عثمان عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي.
نعم، هذا الحديث مثله صحيح وسنده، وإن كان فيه بعض الشيء لكنه محتمل وهو وله شواهد، وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني أهل الكبائر الموحدين، أهل الكبائر العصاة الموحدون فأولى لهم الشفاعة يوم القيامة. وكما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم 4 شفاعات، ويشفى غيرها ايضا من الانبياء ومن الملائكه ومن الشهداء ومن الصالحين ومن الافراط. الحديث فيه سعيد بن فحلون وفيه خزرج بن عثمان السعدي فيهما كلام، ولكن الحديث له شواهد، والحديث له طرق عن انس بن مالك في طريق المصنف هذا، وله طرق متعددة في طريق عن معمر عن ثابت، طريق محمد بن عبد الله القطان عن ثابت، طريق محمد بن ثابت عن ابن عبد الله العصري عن ثابت، وله طرق متعددة، والحديث لا بأس به، وفيه إثبات الشفاعة لأهل الكبائر والرد على الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها. هذا الحديث وغيره من الحديث شجع يعني في حلوقهم، غصة في حلوق هؤلاء المبتدئة. نعم.
وحدثني إسحاق عن ابن خالد عن ابن مضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع وأول مشفع.
نعم. الحديث سنده ضعيف كما سبق، فيه إسحاق وفيه ابن وضاح وفيه محمد بن مصعب وفيه عنات يحيى كثير، ولكن والحديث أخرجه ابن أبي شيبة المصنف وأحمد والإمام أحمد في المسند، ولكن الحديث له طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعا أخرجه مسلم في الصحيح من طريق الحكم بن موسى عن هقل بن زياد عن الأوزاعي قال حدثني أبو عمار قال حدثني عبد الله بن فروق قال حدثني أبو هريرة مرفوعا. فالحديث له طرق أخرى أخرجه الإمام مسلم في صحيح، وفيه أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الناس، وسيد الناس يعني رئيسهم ومقدمهم وأفضلهم، سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تشق عنه الأرض يعني في البعث، أول من تشق عنه الأرض يبعث نبي الله، وأول شافع وأول مشفع. وهذا هو الشاهد، قول أول شافع أول مشفع، في الرد على من أنكر الشفاعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. نعم.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن صياد بن زف قال سمعت حذيفة يقول يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد حفاة عراة كما خلقوا، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، ولا تتكلم نفس إلا بإذنه، فأول من يدعى محمد يا محمد، فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، والمهدي من هديك، وعبدك بين يديك، ومنك وإليك، ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، وعلى عرشك استويت، سبحانك رب البيت، ثم يقال له اشفع. قال فذلك المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل.
نعم. هذا الحديث موقوف على حذيفة رضي الله عنه، وسنده ضعيف في علل، فإن في إسناده والد ابن أبي زمنين، وكذلك شيخ علي المري، وكذلك يحيى بن سلام، وفيه أيضا عن أنس بن إسحاق، ففيه علل كما سبق، ثم هو موقوف على حذيفة رضي الله عنه، ولكن الحديث له طرق عن أبي إسحاق السبيعي، وله طرق الحديث له طرق عن أبي إسحاق، والحديث أخرجه أبو داود والطيالسي في المسند والنسائي في التفسير والطبري في التفسير أيضا، فهذه الطرق يشد بعضها بعضا، وهي تدل على صحة ما جاء فيه من الكلمات، وأن وأما كون الله تعالى يجمع الله يوم القيامة في صعيد واحد حفاة عراة، هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر ولا تتكلم نفس إلا بإذنه، كل هذا صحيح. قولوا ثم والشهد، قولوا ثم يقول له اشفع. قال فذلك المقام المحمود، هو الشفاعة العظمى في موقف القيامة، هذا ثابت في الحديث الصحيحة. أما هذا الحديث وإن كان سنده ضعيف، إلا أن شواهد الحديث وطرقه تشهد له بأنه صحيح موقوف على حذيفة، وأن له حكم الرفع. نعم.
وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن مضاح عن أبي سلمة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الرقاشي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصف أهل النار فيعزلون. قال: فيمر بهم الرجل من أهل الجنة فيقول لرجل منهم: يا فلان. فيقول: ما لك؟ فيقول: أتذكر رجلا سقاك شربة ماء يوم كذا وكذا؟ قال: فيقول: فإنك لأنت هو. قال: فيقول: نعم. قال: فيشفع فيه. قال: ويقول الرجل منهم: يا فلان، لرجل من أهل الجنة: أما تذكر رجلا وهب لك وضوءا يوم كذا وكذا؟ فيقول: وإنك لأنت هو. قال: فيقول: نعم. قال: فيشفع فيه.
وهذا الحديث سند ضعيف كما سبق في سند إسحاق وفي ابن وضاح وفي عنعوة الأعمش وفي الرقاشي، وهو ضعيف. ولكن الشفاعة أدلة متواترة كما سبق، والشفاعة أدلة كثيرة ومتواترة، وهذا الحديث في إثبات الشفاعة وتشهد له الأدلة الكثيرة، فيها أنه يمر الرجل من أهل الجنة فيقول، لعله فيقول الرجل منهم كما في بعده، بدل فيقول الرجل منهم: يا فلان، فيشفع، ثم يأتي الرجل فيشفع فيه، في إثبات الشفاعة. هذا الحديث دل على إثبات الشفاعة، وأدلة الشفاعة متواترة، وإن كان سند هذا الحديث ضعيف إلا أن النصوص الأخرى كلها تشهد له وتدل على ثبوت الشفاعة، وأدلتها كما سبق متواترة تبلغ حد التواتر، ومع ذلك أنكر أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. نعم.
باب في الإيمان بإخراج قوم من النار. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بأن الله عز وجل يدخل ناسا الجنة من أهل التوحيد بعدما مستهم النار برحمته تبارك وتعالى اسمه وبشفاعة الشافعين. وقال عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
نعم. هذا باب 21 في الإيمان بإخراج قوم من النار، وهو تابع للباب السابق في إخراج القوم من النار، يكون إخراجهم إما بالشفاعة أو برحمة أرحم الراحمين. جاءت الأدلة، ثبت في الأحاديث الصحيحة أن أهل النار العصاة الموحدون يخرجون من النار، منهم من يخرج بالشفاعة، ومنهم من لا تناله الشفاعة فيخرج رب العالمين برحمته، ولا يبقى إلا الكفرة. إذا تكامل خروج العصاة الموحدين ولا يبقى فيه الكفرة، أطبقت النار على الكفرة فلا يخرجون منها أبد الأبد، نعوذ بالله، كما قال الله تعالى: إنها عليهم مؤصدة، يعني مطبقة مغلقة. قال سبحانه: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال سبحانه: كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال تعالى: لابثين فيها أحقابا. والأحقاب هي المدد المتطاولة، كلما انتهى حق فيعقب حقب إلى ما لا نهاية، نعوذ بالله. قال محمد هو المؤلف من عبد الله بن زميل: وأهل السنة يؤمنون بأن الله عز وجل يدخل ناسا الجنة من أهل التوحيد بعدما مستهم النار برحمته تبارك وتعالى اسمه وبشفاعة الشافعين. نعم، هذا هو موضوع السنة، إن الله تعالى يخرج الموحدين العصاة برحمته وبشفاعة الشافعين، بعضهم بالشفاعة وبعضهم لا تنال الشفاعة برحمته. وخلافا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة، فعندهم لا يمكن أحد يدخل النار والجنة، بل من دخل الجنة لا يأخذ منها، ومن دخل النار لا يدخل منها، لا يأخذ منها. وما يمكن يدخل النار أحد ثم يأخذ منها الجنة، هذا لا يمكن. من دخل النار صار من أهلها إلى ما لا نهاية، وهذا من جهلهم وضلالهم، حيث كذبوا بالأحاديث والنصوص المتواترة. وقال عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعني إذا رأى الكفرة أن الموحدين العصاة خرجوا وأخرجوا تمنوا أن لو كانوا مسلمين. وقال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذه في الكفرة، هذه الآية في الكفرة، أما العصاة تنفعهم. ومن أغلاط الجهمية ومن الخوارج والمعتزلة أنهم حملوا النصوص التي فيها نفي الشفاعة اللي في الكفرة، حملوها على العصاة. هذه من أدلة الخوارج والمعتزلة: فما تنفعهم شفاعة الشافعين من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. قالوا هذه حملوها في المسلمين العصاة، وهي في الكفرة، هذا من جهلهم وضلالهم. لو تعلموا وتبصروا وجمعوا بين النصوص ورجعوا إلى أهل العلم لعلموا معاني النصوص، ولا جمعوا بينها وعملوا بها، وعلموا أن النصوص يوافق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا. لكن هؤلاء المبتدعة ضربوا النصوص بعضها ببعض، ولم يتفقهوا ولم يتبصروا، فظلوا على سواء السبيل، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وحدثني أبي عن علي، عن علي بن أبي داود عن يحيى قال حدثني أبو أمية بن يعلى الثقفي عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة شفع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، والشهيد لأهل بيته، والمؤمن لأهل بيته، ويبقى شفاعة الرحمن، يخرج الله أقواما من النار قد احترقوا فيها وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر في الجنة يقال له الحياة، فينبتون كما ينبت الغثى في بطن السيل، ثم يقومون فيدخلون الجنة، فهم آخر أهل الجنة دخولا وأدناهم منزلة.
وهذا الحديث سنده ضعيف جدا في لسان شيخ المصنف، وهو والده فيه كلام، وشيخ شيخ علي المري ويحيى بن سلام، وفيه أيضا أبو أمية واسمه إسماعيل بن يعلى الثقفي البصري. أترك الحديث. هذا الحديث فيه عدة علل، هو ضعيف جدا، لكن ما دل عليه فهو صحيح، معناه صحيح. إذا كان يوم القيامة شفع النبي لأمته، هذا ثابت في الحديث الصحيح، ويثبت الشفاعة والرد على خوارج المعتزلة الكذب، والشهيد يشفع والمؤمن يشفع. وقوله يبقى شفاعة الرحمن، هذا منكر. الرحمن ما يقال إن الرحمن يشفع، الذي يشفع معناه الشفاعة هي أن يشفع أحد عند أحد، والشفيع والذي يشفع يكون فوقه الذي يشفعه، والله تعالى ليس فوقه أحد. هذه جاءت في هذا الحديث في النكارة، هذا الجملة يقوله ويبقى شفاعة الرحمن، الرحمن ليس فوق أحد حتى يشفع له، ولكن الرحمن سبحانه وتعالى يخرج قوما لم يعملوا، يخرج بقية الموحدين الذي لا تنالهم الشفاعة، ولا يقال أن الرحمن يشفع، ليس فوق أحد حتى يشفع. الذي يشفع يشفع عند من فوقه، فأنت حينما تشفع تريد تتوسط عند شخص فوقك، تتوسط لشخص عند محسن كبير يقضي دينه، أو تتوسط لشخص عند أمير، هذا فوقك. أما الله فليس فوقه شيء، ولا يقال إن تبقى شفاعة الرحمن. هذه يعني نكار هذه الجملة. وليخرج الله وقوم من النار قد احترقوا فيها وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر في الجنة يقال له الحياة، فينبتون كما ينبت الغثاء في بطن السيل. هذا كله ثابت الحديث الصحيح في الصحيحين وفي غيره، ولكن في الصحيح كما تنبت الحبة في حميل السيل، والحبة بكسر البذرة في حميل السيل، يعني في محمول السيل، في محمله السيل من الغثاء، ثم يقومون فيدخلوا الجنة فهم آخر أهل الجنة دخولا. فهذا المعنى صحيح، ما عدا قوله وتبقى شفاعة الرحمن، هذا فيها نكارة، ما يقال أن الرحمن له شفاعة، ليس فوق أحد، ولكن يقول يبقى بعض العصاة فيخرجهم رب العالمين برحمته. وقال تبقى رحمة الرحمن كما جاء في الحديث، يقول الله تعالى شفعة الملائكة وشفع النبيون، ولا مبقى إلا رحمة الرحمن الرحيم، فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد. فالمقصود أن الشفاعة ثابتة في القرآن الكريم وفي السنة المتواترة، ومع ذلك أنكرها أهل البدع. فالعلماء أهل السنة يذكرون النصوص في إثبات الشفاعة ليردوا بها على أهل البدع من خوارج ومعتزلة وغيرهم، ولهذا أنكر عليهم أهل العلم وبدعوهم كيف ينكر النصوص وهي متواترة، ويحملون النصوص التي جاءت في نفي الشفاعة التي جاءت في الكفرة يحملونها على العصاة، وهذا من جهلهم وضلالهم. نعم.
يحيى قال وحدثني عثمان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يقول أهل النار لمن دخلها من أهل التوحيد قد كان هؤلاء مسلمين فما أغنى عنهم، قال فيقف لهم الرب تبارك وتعالى فيدخلهم الجنة، فعند ذلك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
وهذا الحديث ضعيف السند، فيه العلة السابقة، الحديث السابق لأنه موصول بالسند السابق في والد المؤلف وعلي المري في يحيى بن سلام، هو ضعيف السند. ثم أيضا هو ليس مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفيه أن قال أن الله يقول أهل النار لمن دخل من أهل التوحيد قد كان هؤلاء مسلمين فما أغنى عنهم، قال فيقف له بالرب تبارك وتعالى فيدخلهم الجنة، فعند ذلك يود الذين كفروا وكانوا مسلمين. وإخراج العصاة عصاة الموحدين من النار هذا ثابت، هذا حديث متواترة ولا شك في هذا. وأما هذا الحديث هو ضعيف، يعني ضعيف السند، وهو مقال ابن مسعود، لكن ما دل عليه صحيح في إخراج الرب سبحانه وتعالى العصاة الموحدين، هذا ثابت في النصوص الأخرى، في النصوص المتواترة. نعم صبر. نعم كمل.
حدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبيد الله بن المغيرة عن سليمان بن عمرو بن عبد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوضع الصراط بين ظهري جهنم عليه حسك كحسك السعداني، ثم يستجيز الناس فناج مسلم ومخدوش به، ثم ناج محتبس منكوس فيها، فإذا فرغ الله من القضاء بين العباد يفقد المؤمنون رجالا كانوا في الدنيا يصلون صلاتهم ويزكون زكاتهم ويصومون صيامهم ويحجون حجهم ويغزون غزوهم، فيقولون أي ربنا عباد من عبادك كانوا معنا في الدنيا يصلون صلاتنا ويزكون زكاتنا ويصومون صيامنا ويغزون غزونا لا نراهم. قال فيقول اذهبوا إلى النار فمن وجدتم فيها فأخرجوه. قال فيجدونهم قد أخذتهم النار على قدر أعمالهم، فمنهم من أخذته إلى قدميه، ومنهم من أخذته إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى ركبتيه، ومنهم من أخذته إلى أزرته، ومنهم من أخذته إلى عنقه ولم تغش الوجه. قال فيخرجونهم منها فيطرحونهم في ماء الحياة. قيل يا نبي الله وما ماء الحياة؟ قال غسل أهل الجنة، فينبتون كما تنبت الزرع غث السيل. ثم يشفع الأنبياء في كل
كما تنبت الزرع غث السيل
كما تنبت الزرع غث السيل. ثم يشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا، فيخرجونهم منها. قال ثم يتحنن الله برحمته
يتحنن من الحنان. نعم.
ثم يتحنن الله برحمته على من فيها، فما يترك فيها عبدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا أخرجه منها.
نعم. هذا الحديث في إسناد ضعف، فيه إسحاق وفيه ابن وضاح، وليس ضعفا شديدا، ولكن مثل الحديث ثابت، مثل الحديث ثابت في الصحيحين، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بنفس السند والمتن ومن طريق ابن ماجه في السنن، وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد كتاب التوحيد، والحاكم في المستدرك، وقال حديث صحيح على صوت مسلم ولمخرجه، سكت عليه الذهبي، وأخرجه الإمام أحمد في المسند وابن مبارك في الزهد، وأخرجه البخاري في الصحيح، وكذلك مسلم في الصحيح، كلاهما من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد المطوع. فالحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم مثل الحديث، لكن هذا السند سند المؤلف فيه ضعف، فيه ضعف ليس بالضعف الشديد. والحديث فيه إثبات الشفاعة، ساقه المؤلف إثبات الشفاعة، وهي خروج العصاة عصاة الموحدين من النار، وفيه الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون لا يخرج أحد من النار بعد دخولها، وكل من دخلها لا بد أن يخلد في النار، هذا من جهلهم وضلالهم. هذا الحديث في الصحيحين، فصح الحديث وإن كان السند في بعض الله. وفي إثبات الصراط أيضا في الحديث، قال يوضع الصراط بين ظهري جهنم عليه حسك، يعني شوك كحسك السعداني، ثم يستجيز الناس، يعني يجوز يجوزون ويمرون، يستجد الناس يعني من الجواز وهو المرور يمرون، فناج مسلم ينجو على الصراط يسلم، ومخدوش يقع، ثم ناج محتبس منكوس فيها. فإذا فرغ الله من قلب العباد يفقد المؤمنون رجالا كانوا في الدنيا يصلون صلاتهم ويزكون زكاتهم ويصلون صيامهم، يعني بعض الموحدين بعض المؤمنين يفقد بعض إخوانه اللي كانوا معه في الدنيا، فيسأل عنهم فيجدونهم في النار. لماذا دخلوا؟ دخلوا من الكبائر ماتوا عليها، هذا من غير توبة، هذا مات لأنه وقع في الزنا أو وقع في شرب الخمر أو وقع في الغيبة أو في النميمة أو في أكل مال اليتيم أو في التعامل بالربا أو في أكل الرشوة أو غير ذلك، وكانوا معهم يصلون معهم فيشفعون، يقول يا ربنا هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا شفعنا فيهم، فيشفعهم والله فيقول اذهبوا فما وجدتموه فأخرجوا، يجعل لهم الله علامة، يعني بالعلامة يجعل لهم الله علامة فيخرجونهم منها، فيجدونهم قد أخذتهم النار، منهم على قدر الأعمال، من أخذته إلى قدمين وصل النار إلى قدمه، ومنهم من أخذته إلى نصف الساقين، ومنهم من أخذته إلى الركبة، ومنهم من أخذته إلى أزرته يعني معقد الإزار إلى السرة، ومنهم من أخذته إلى عنقه تصل إلى العنق، ولم تغش الوجه، ما النار ما تغش الوجه يعني في مكان السجود، هذا العصاة. أما الكفار تغمرهم النار من جميع الجهات، لهم من جهنم مهاد وفوقهم غواش يصلونها، أما الموحدون لا ما تخشاهم من نار الكفرة، أخف عذاب من الكفرة على حسب ما منهم تأخذ النار، إلى بعضهم إلى القدم، بعضهم إلى نصف الساق، بعضهم إلى الركبة، بعضهم إلى السرة، بعضهم إلى الحلق، ولا تكون النار الوجه محل السجود، لأنهم موحدون ليسوا مثل الكفرة، الكفرة تغمرهم تخشاهم جميع الوجود العظيم. فإذا وجدوهم وشفعهم الله فيهم جعل لهم علامة يخرجونهم منها، فإذا خرجوا منها طرحوا في ماء الحياة، بعضهم اسود وصرف أحمر، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم يقول يشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصين له الدين في الموحدين، ثم يتحن الله في عباده ليس في الصحيحين، يعني يرحمهم سبحانه وتعالى، فما يترك عبدا في قلبه مثقال حبة منها إلا أخرجه منها، ثابت الحديث الصحيح. والشاهد من الحديث إثبات الشفاعة وإخراج العصاة الموحدين، وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة بل متواترة، وأنكرها أهل البدع من الخوارج المعتزلة وصادموا النصوص فكانوا بذلك من أهل البدع، نسأل الله السلامة والعافية، وفق الله جميع الطاعات وثبت الله جميع الهدي وصلى الله على محمد وآله.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هو القول الراجح في سؤال الصديقين وسؤال غير المكلفين؟
كيف سؤال الصديق إيش؟
سؤال الصديقين وغير المكلفين،
يعني سؤالهم في القبر، قصد السائل أن سؤالهم في القبر يعني الفتنة، كل واحد يفتن في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه، السؤال عام كل أحد إلا من استثني في النصوص وهو الشهيد، سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشهيد يؤمن الفتان، ولما سئل في الحديث الآخر أيفتن الشهيد في قبره قال عليه الصلاة والسلام كفى ببارقة السيف على جثته، وما عداه كل واحد يسأل، كل واحد يسأل. سبق مر معنا الحديث وأن عمر في قصة عمر وأنه يسأل، جميع الناس يسألون، قال الله تعالى فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين، قل فلا نسألن الذين أرسل إليهم جميع من أرسل إليهم الأنبياء يسألون ما عدا من استثنى، والأطفال وما الأطفال ففيهم خلاف. نعم
أحسن الله إليكم. يقول: ذكر الإمام ابن القيم أن هناك موال،
قبل أن أنسى فيه أحب أن نبه على شيء، الشيء الأول أن قبل البارح سأل سائل عن في الإسراء وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من المعراج من السماء ذكر في الحديث أن الصلاة الأولى، فأنا صلى الظهر ولم يكن صلاة الفجر، كتب لي بعض الإخوان قال أن الصلاة الظهر تسمى الصلاة الأولى وانظر كذا وكذا، أنا أعلم هذا، أعلم أن تسمى الصلاة الأولى ما في إشكال عندي الصلاة الظهر، لكن السائل يريد لماذا لم تذكر صلاة الفجر، فأنا أقول على السائل أن يأتي بالحديث الذي فيه إشكال ويحدد موضوع الإشكال ونبين له إن شاء الله. أما كتابة الأخ جزاه الله خير اللي كتب يعني يبين لي أن الصلاة الأولى يظن أني ما أعلم أنك صلاة الصلاة الظهر هي صلاة الأولى معروفة هذا ثابت في الأحاديث أنها تسمى الصلاة الظهر صلاة الأولى لكن ليس هذا الإشكال عند السائل الإشكال عند السائل يقول لي ما لم يذكر أنه صلى الفجر فعلى كل حال أنا أريد من السائل يبين يذكر الحديث ويبين وجه الإشكال والتنبيه الثاني أن بلغني أن بعض الإخوان يحجزون أمكنة في مؤخر الصف يحجزون أمكنة ويتكئون على الجدار أو على العمود وتقام الصلاة ولا يتقدمون تكون أمامهم فراغات ولا يتقدمون حرصا على العمود حتى لا يضيع العمود أنا أعجب شباب الآن شباب حاسة يتكي ظهره لماذا هالحرص على العمود تقدم يا أخي ولا على العمود خليك حال جالس اجلس عشان تكون نشيط مو بلازم تتكي على عمود كيف تترك تقام الصلاة وتترك الفراغات يقول الآخران تقام الصلاة وتجد الصف فارغ فرج وفتحات وفجوات من أجل المحافظة على هذا وإذا كان ولا بد ضع الكتاب وتقدم وبعد الصلاة ترجع أما أن تترك الفراغات وتقام الصلاة ويصف الناس وهناك فراغات وفجوات ما ينبغي لطالب العلم سد الفراغ والفجوات تقدم للصف الأولى يكون عندك نشاط وعندك عمل بالأحاديث واترك الكسل والركون إلى الجدار وإلى العمود وتجعل هذا وسيلة لك في ترك التقدم إلى الصفوف الأولى وترك الفجوات نعم
أحسن الله عليكم يقول ذكر عن الإمام ابن القيم أنه قال وهم من وهم في إدخال اليمن في جزيرة العرب قال هذا صحيح
وهم من وهم في إدخال اليمن
في جزيرة العرب يعني يقول ليش اليمن من جزيرة العرب
على كل حال هذه المسألة مختلفة في جزيرة العرب والصواب أن اليمن من جزيرة العرب ذكر العلماء قال الحجاز ونجد واليمن على خلاف بينهم في تحديد الجزيرة المقصود هذه المسألة فيها كلام لأهل العلم نعم
أحسن الله إليكم يقول قرر شراح التوحيد أن طلب الرقية ينافي كمال التوكل فكيف نجمع بينه وبين طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة أن تقرأ في يديه وتمسح بهما وجهه
لا تنافي التوكل ما قال أنها تنافي التوكل الرقية ما تنافي التوكل ولكن جاء في وصف 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يسترقون ولا يتطيرون لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون ومعنى لا يسترقون لا يطلبون أحدا يرقيهم والهمزة والسين والثالث طلب لا يطلبون أحدا يرقيهم لئلا تميل نفوسهم إلى غير الله لئلا يلتفت قلبه عن الله فهو لا يطلب أحدا يرقيه ولكن لو رقاه أحد بدون طلب لا ينافي ولا يسمى على ذلك أن الرقية محرمة هو ممنوع لا الرقية جائزة أن يصل رقى ورقي وقال عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عند امرأة جعفر بن أبي طالب أن تسترقي لأولاد جعفر أسماء بنت عميس أن تسترقي لأولاد جعفر لأنها تسرع إليهم العين فهي لا ليست محرمة وليست ممنوعة لكن من أوصاف 70,000 الذين يخرجون بغير حساب أنهم لا يحتاجون إلى أحد ولا يلتفتون بقلوبهم إلى غيره ما يقول اقرأ علي الرقية كما أنهم يتركون الأسباب الشركية وهي الرقية ويتركون المكروهات وهي الكي كذلك يتركون خلاف الأولى أي خلاف الأولى ولكن إذا اشتد الحاجة إلى الرقية فلا حرج ونرجو ألا تخل إذا احتاج إليها وهذا إذا طلب أحد الرقية أما إذا رقاه أحد بدون طلب ليس له تأثير والمقصود أن الرقية ليس ثلاثنا في التوكل على الله ولكن تركها أولى عند عدم الحاجة إليها لأنها من أوصاف 70,000 الذين يخرجون بغير حساب نعم
أحسن الله إليكم يقول انتشر في الآونة الأخيرة دعاة يدعون إلى وحدة الأديان فما توجيهكم
هؤلاء كفرة اللي يدعون إلى وحدة الأديان أعوذ بالله اللي يدعون إلى وحدة الأديان اللي يقول اليهودية والنصرانية والمجوسية وغيرها ندعو إليها وندعو إلى تكون الدين واحد وكل يتدين بما يشاء هذا كفر وضلال هؤلاء مرتدون أعوذ بالله قد صدر من فتوى من اللجنة الدائمة أن من دعا إلى وحدة الأديان فإنه كافر، يدعى إلى توحيد اليهودية والنصرانية. بعض الناس يقول اليهودية والنصرانية والإسلام كلها نزلت أديان سماوية كل يتدين بما يشاء، هذا كافر مرتد. واللي يريد أن يجمع بينها ويقول نجمع في كل بلد نجعل كنيسة أبيعة ومسجد نجمعها في مجمع واحد وفي سور واحد، المقصود أن من دعا إلى وحدة الأديان فهو كافر، بيجمع المسلمين بيجمعهم، هذا مرتد. ليس هناك دين الحق إلا دين الإسلام، وبقية الأديان كلها باطلة. قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام هو دين الله في الأرض والسماء، والإسلام هو دين آدم ودين نوح ودين هود ودين صالح ودين شعيب ودين لوط ودين إبراهيم ودين موسى ودين عيسى ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو دين الأنبياء جميعا، وهو توحيد الله وإخلاص الدين له والحذر من الشرك وطاعة نبيه في كل زمان. هذا الإسلام بمعناه العام، والإسلام بمعناه الخاص هو ما بعث الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الشريعة الخاتمة، توحيد الله وما بعث الله به نبينا صلى الله عليه وسلم من الشريعة الخاتمة. فمن دعا إلى وحدة الأديان وقال إن ينبغي أن تتحد الأديان وأن تكون شيء واحد وأن يتدين وأن كل أحد لو يتدين بما يشاء فهو مرتد خارج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما هو الراجح في الميزان، هل هو واحد أو أكثر؟
الأقرب والله أعلم أنه ميزان واحد، وأن جمع الموازين إنما هي بالنسبة للموزون للأعمال الموزونة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ذكرتم أن الميزان له كفتان ولسان، فهل ورد اللسان في النصوص؟
نعم ورد في الحديث أن له لسان وأن له كفتان عظيمتان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل هناك دليل من القرآن يدل على إثبات الصراط الحسي في الآخرة؟
نعم، الصراط في الحديث، في حديث في هذه حصة وفي غيرها الصراط ثابت في الأحاديث الصحيحة، وجاء في الحديث في أهل النار تهدوهم إلى صراط الجحيم. لا ما أذكر الآن الآية في هذا، لكن الحديث ثابت في هذا، ما أذكر الآن أنه جل في الآية، لكن السنة كافية، السنة واحدة ثانية، ما جاء في السنة مثل ما جاء في القرآن. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما يشترط أن يكون الحكم ثابت في القرآن، إذا ثبت في السنة يكفي. فهناك أحكام السنة جاءت بأحكام جديدة مثل تحريم كل ذي ناب من السباع، وتحريم كل ذي مخلب من الطير، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وتحريم الجمع بين المرأة وخالتها، هذه كلها أحكام في السنة وليست في القرآن، ومع ذلك يجب العمل بها. تفاصيل الصلاة وأن أربع صلوات وأن كذا، صلاة الظهر والعصر والمغرب هذه جاءت في السنة، تفاصيل الزكاة، تفاصيل الحج، تفاصيل الصيام كلها جاءت في السنة. يجب على الإنسان يعمل بالسنة والقرآن. والله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فكل حكم جاء في السنة مأمور به في القرآن. ولما جاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود وقالت سمعت أنك تلعن النامصة والمتنمصة وتقول وما لي لا ألعن من لعنه الله وهو في كتاب الله، قال نعم قولوا هذا. قالت لقد قرأت ما بين اللوحين فلم أجد هذا الكلام، قرأت المصحف من أول إلى آخر ما وجدت لعن اللامسة والمتنمسة. فقال عبد الله إن كنت قلت قرأتي فقد وجدتي، أما قرأت قول الله وما آتكم الرسول فخذوه وما هنكم عنه فانتهوا، قالت فلا، قال هو ذاك، رواه البخاري في الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول كيف
ينبغي الإنسان يعني يتعنت ويقول هات القرآن دليل القرآن ولا يكتفي بالسنة، إذا ثبت الحكم إذا ثبت الحكم في القرآن وفي السنة يجب العمل به، وإذا ثبت في السنة يجب العمل به ولو لم يثبت في القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل كيف الجمع بين حديث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة وما فيها؟
النبي صلى الله عليه وسلم رآها يا ليلة المعراج ورآها في النوم الآن، ما لا عين رأت في الحديث فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجواب يقال أن النبي مستثنى من هذا، النبي مستثنى معروف الاستثناء كل قاعدة الاستثناء، فالنبي مستثنى فهو رآها ثم أيضا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي رؤية في النوم، وكذلك أيضا في ليلة المعراج، ولكنه عليه الصلاة والسلام إنما رآها يعني رأى هذه الرؤيا التي جاءت في الأحاديث، يكون مستثنى عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن المراد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بشر من أهل الدنيا، من أهل الدنيا وهم في الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما أنه عليه الصلاة والسلام عرج به إلى السماء ورأى من آية ربه الكبرى ولم يكن لغيره، فهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، يكون مستثنى عليه الصلاة والسلام. نعم.
السلام عليكم. هذا سؤال من الشبكة يقول: هل يجوز للرجل أن يكلم مخطوبته أثناء المقابلة في حضور أحد محارمها؟
يشرع للمتزوج الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، ينظر إلى مخطوبته ما يدعوه إلى نكاحها، ما جرت العادة بكشفه، ينظر إلى يديها مثلا وإلى وجهها، ما جرت العادة بكشفه. أما كنت تكشف عنده، تكشف بطنها وتكشف ظهرها وعضديها وساقيها وفخذها، لا ما ينبغي هذا. كذلك أيضا المحادثة، لو كانت المحادثة يسيرة في أثناء الرؤية ومعها محرمها ولو كانت خلوة، فأرجو أن لا يكون هناك حرج، لا يكون في تمادي في هذا. أما كونه يخلو بها هذا منكر، نسبب الفساد. أو كونه يسافر بها كما يقول بعض الدعاة، دعاة الاختلاط، يقول يسافر معها شهر وشهرين حتى يعرف أخلاقها وتعرف أخلاقها، يعني حتى يفعل الفاحشة والزنا، وحتى يمكن تحمل وهو يعرف أخلاقها وتعرف أخلاقها، هذا بلاء وشر مستطيل. المقصود أن السنة أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، ما جرت العادة بكشفه، إما أن يكون بحضر وليها، فإن لم يتيسر يتحيل لها وينظرها ولو كانت لا تعلم، ينظر ما يدعوه إلى نكاحها، وإذا تكلم معها كلمات معدودة ومع وليها فأرجو أن لا يكون هناك حرج.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بطلوع الشمس من مغربها. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بطلوع الشمس من مغربها. وقال الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب 22 من أبواب هذا الكتاب أصول السنة، محمد بن عبد الله بن أبي زمنين، في الإيمان بطلوع الشمس من مغربها. قال محمد والمؤلف محمد بن عبد الله بن زيد: وأهل السنة يؤمنون بطلوع الشمس من مغربها. وقال الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. كما قال المؤلف رحمه الله: أهل السنة يؤمنون بطلوع الشمس من مغربها، وأنه شرط من أشراط الساعة وعلامة من علاماتها الكبار. قد جاء في تفسير هذه الآية: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. جاء في تفسيرها أن هذا البعض هي طلوع الشمس من مغربها، وذلك أن طلوع الشمس من مغربها إنما يكون يغلق باب التوبة، إذا طلع الشمس من مغربها أغلق باب التوبة لا ينفع نفسا إيمانها، كما جاء في الحديث: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلع الشمس من مغربها كل نبقى على ما كان، ليس هناك إيمان جديد، فالمؤمن يبقى على إيمانه والكافر يبقى على كفره. وأشراط الساعة الكبار كما سبق 10، وهي متتابعة، إذا خرج أولها تتابعت، وهي مشبهة بالعقد الذي إذا انقطع سلكه تتابعت. أولها المهدي، لم يذكر المؤلف خروج المهدي، هو رجل من آل النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه كسم وكنيته محمد بن عبد الله المهدي، يبايع له في وقت ليس للناس فيه إمام بين الركن والمقام الكعبة، وتحصر الناس الفتن فيجتمعون في الشام وفي أيامه تكون حروب طاحنة بين النصارى والمسلمين، ومن آخرها فتح القسطنطينية، وبعد فتح القسطنطينية تخرج العلامة الثانية، يخرج الدجال، ثم يمكث في الأرض 40 كما سبق، 40 يوما، ثم ينزل في زمانه في وقت الدجال عيسى بن مريم، وهي العلامة الثالثة، فيقتل الدجال، ثم يخرج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى، وهي العلامة الرابعة. هذه العلامة الأولى القديمة المتقدمة من الشرط الثالث الكبار مرتبة، ثم تتابع أشراط الساعة، فمنها هدم الكعبة المشرفة، يهدمها رجل من الحبشة ينقضها حجرا حجرا فيلقيها في البحر، ومنها نزع القرآن من السطور ومن الصاحب وصدور الرجال إذا ترك الناس العمل به، ومنها الدخان الذي يملأ ما بين السماء والأرض، ومن آخرها طلوع الشمس من مغربها، ومنها الدابة التي تسم الناس بجباههم، والدابة وطلوع الشمس من مغربها مقترنتان، فأيتهما خرجت فالأخرى على إثرها قريبا. ثم العلامة العاشرة النار التي تخرج من قارع عدن، تسوق الناس من إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا، إذا جاء وقت النوم وقفت ينام الناس، فإذا انتهى النوم تسوقهم وتقيل معهم إذا قالوا، في وقت القيلولة تقف، وإذا انتهت القيلولة تسوقهم، ومن تخلف أكلته. هذه شروط الساعة العشر، المؤلف ذكر بعضها، ما ذكر المهدي، والمهدي جاءت فيها حديث، بعضها ضعيف بعضها صحيح بعضها حسن بعضها موضوع، لكن الحديث ثابت. نعم.
وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا عثمان عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا كلهم، فذلك يوم لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
نعم، يوم لا ينفع نفس أحسن يوم على ألف الآية، هل ننظرون يوم يأتي بعض آية لا ينفع نفس إيمانها يصح يوم لا ينفع. هذا الحديث سنده ضعيف، شيخ المصنف وهو والده تكلموا فيه، وفيه أيضا علي مري تكلموا فيه، ويحيى بن سلام، وكذلك عثمان بن عبد الرحمن الجمحي، فالسند ضعيف لكن الحديث صحيح، خرجه الشيخان البخاري ومسلم، خرجه البخاري في صحيحه من طريق إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة مرفوعا، وأخرجه مسلم في الصحيح من طرق عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، فالحديث صحيح والمثل صحيح والسند ضعيف، والمؤلف رحمه الله أغلب الأحاديث اللي جاء بها متونها صحيحة وأسانيدها ضعيفة، فلماذا اختار الأسانيد الضعيفة لهذه المتون الصحيحة؟ فهذا والحديث فيه إثبات طلوع الشمس من مغربها، وأن طلوع الشمس من مغربها من الشرط الساعة الكبار، وأنها إذا طلعت أغلق باب التوبة، فهو استمر إلى طلوع الشمس من مغربها، إذا طلعت كل يبقى على مكان ما في إيمان جديد، المؤمن يبقى على إيمانه والكافر يبقى على كفره. نعم.
يحيى قال وحدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن باب التوبة مفتوح من قبل المغرب، أو إن بالمغرب باب التوبة مفتوح مسيرة 500 عام لا يزال مفتوحا للتوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت أغلق.
نعم، هذا الحديث موصول بالإسناد السابق، يحيى قبل حدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى، فالحديث سنده ضعيف كسند الحديث السابق، فيه والد المصنف مؤلف، في علي المري، وفي يحيى بن سلام، وفي أيضا عاصم بن بهدلة بن أبي النجود أحد القراء، وجيد في القراءة ولكنه ضعيف في الحديث، ولكن الحديث لا بأس به، متنه حسن لا بأس به، حيث أخرجه الإمام أحمد في المسند والترمذي في الجامع وابن ماجه وابن جرير تفسير وابو داود الطيالسي وجمع وعبد الرزاق المصنف والدارقطني في السنة الكبرى. لكن هنا في الحديث باب التوبة المفتوح مسيرة 500 عام، وأكثر الروايات على 70 سنة أو 40 أو 40 عاما بدل 500. والحديث فيه دليل إثبات طلوع الشمس من مغربها وأنها حق، وأن شرط من شروط الساعة وأن باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها انتهى، ما تقبل التوبة، هذا عام لجميع الناس. وهناك أيضا شرط خاص وهو بالنسبة لكل شخص، تقبل توبة كل إنسان ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، إذا أصلت الروح إلى الحلقوم انتهى الأمر فلا تقبل التوبة، هذا بالنسبة لكل شخص. وأما العام الذي لكل أحد طلوع الشمس من مغربها هذا عام. نعم.
يحيى وحدثني المعلى عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن الشمس تطلع من حيث يطلع الفجر، فإذا أرادت أن تطلع تقاعست حين تغرب بالعمد وتقول: يا رب إني إذا طلعت عبدت دونك، فتطلع على ولد آدم فتجري حتى يأتي المغرب فتسلم فيرد عليها السلام فيرد عليها وتسجد فينظر إليها، ثم تستأذن لها فتجري إلى المشرق والقمر كذلك حتى يأتي عليها يوم تغرب فيه فتسلم فلا يرد عليها، وتسجد فلا ينظر إليها، وتستأذن فلا يؤذن لها، فتحبس حتى يأتي القمر فيسلم فلا يرد عليه، ويسجد فلا ينظر إليه، ثم يستأذن فلا يؤذن له، ثم يقال له مرجعا من حيث جئتما، فيطلعان من المغرب كالبعيرين المقترنين. فلذلك قوله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك الآية.
نعم. هذا الحديث فيه العلة السابقة وارد المؤلف، وفيه علي الحسن المري، وفيه أيضا يحيى بن سلام، وفيه أيضا المعلى بن هلال الكوفي. هذا قال العلماء أنه كذاب وضاع، ولهذا قال أن هذا الحديث موضوع. كان الأول بن مؤلف أن ينزه كتاب عامة في هذا الحديث الذي فيه وضاع، فإن موضوع المعلى بن هلال قال عنه الذهبي كذاب وضاع بالاتفاق. والحديث الصحيح في طول المغرب كافية، وهذا الحديث فيه نكارة، من النكارة أن الشمس تستأذن 3 مرات 3 أيام، وأنها تسلم أيضا، الشمس تسلم، وأنها تخرج مع القمر، وأنهم يطلعان كالبعيرين المقترنين. كل هذا جاء في هذا الحديث الذي فيه هذا الوضاع، لكن جاء في الحديث أنها تستأذن في تلك الليلة فلا يؤذن لها، فيقال لها أطلعي من حيث أتيت. أما هذا الحديث الذي فيها أنها تستأذن 3 مرات وأنها تسلم أيضا وأنها تطلع مع القمر طبعاً مقترنين كالبعيرين، هذا جاء في هذا الحديث الذي فيه هذا الكذاب الوضاع. والحديث الصحيح فيها غني عامة في هذا الحديث، كان الأولى بن مؤلف رحمه الله ألا يذكر مثل هذا الحديث. نعم.
يحيى قال: وحدثني إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: الليلة التي تطلع في صبيحتها الشمس من مغربها طولها قدر 3 ليال.
نعم. هذا الحديث موصول بالإسناد السابق، وحدثنا أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: وحدثني إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس. هذا الحديث سنده ضعيف، فيه العلل السابقة، وفيه أيضا كذلك إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وفيه أيضا صالح بن مذهان مولى التوأمة. فالحديث سنده ضعيف، وفيه أن الليلة التي تطلع في صبيحتها طولها قدر 3 ليال، هذا جاء في هذا الحديث الضعيف فلا يعتمد حتى يأتي بسند صحيح، وهذا السند ضعيف فلا يثبت به ما دل عليه من النهار من أن الليلة طولها ثلاث ليال إلا بدليل صحيح. نعم.
باب الإيمان بخروج الدجال. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بخروج الدجال، أعاذنا الله وإياك من فتنته.
نعم، هذا الباب 23 الإيمان بخروج الدجال. قال محمد، يعني هو مؤلف، وأهل السنة يؤمنون بخروج الدجال، أعاذنا الله وإياك من فتنته. آمين. لا شك أن خروج الدجال من أسوأ الساعة الكبار، يؤمن بها السنة والجماعة، خلافا لأهل البدع المعتزلة وغيرهم، وكذلك العقلانيون لا يؤمنون بالدجال ولا بنزول عيسى ولا بعشرة المغرب. يقول هذه ثبتت بأخبار أحد، وأخبار الأحد لا تفيد العلم. هذه طريقة أهل البدع من الخوارج والمعتزلة، وكذلك العقلانيون في العصر الحاضر. العقلانيون اللي ما يؤمنون بالعقل يردون هذه الحديث، وإذا قلت لهم قالوا العقل ينفيها، ينفي أنه يخرج رجل صورة كذا وصورة كذا وصورة كذا، والحديث اللي جاء حديث خبر أحد، الخبر الأحد لا يعتمد في العقائد، لا يفيد العلم، ولم جهلهم وضلالهم. فخبر الأحد إذا صح السند وعدت رواته ولم يكن شاذا ولا معلم فهو يفيد العلم على الصحيح، يجب العمل به. والحديث كلها أخبار أحد، كل حديث السنة أخبار أحد، ما عدا الحديث المتواتر تقارب 14 من حديث الحوض والشفاعة ومن بلله مسجدا وأحد من كذب عليه متعمدا، والباقي كلها أخبار أحد. المعنى هذا ترد السنة كلها، خبر الأحاد سواء كان غريبا أو عزيزا أو مشهورا، إذا صح السند وعدلت الرواة ولم يكن معلل ولا شاذ فإنه مقبول، يجب اعتقاده والعمل بما دل عليه. ومن ذلك حديث الدجال، حديث طلوع الشمس من مغربها، حديث المهدي كله حق، وحديث الدابة. ولكن أهل البدع هكذا، أهل البدع هذا منهجهم، منهج البدع خوارج ومعتزلة، وكذلك العقلانيين في العصر الحاضر في كل قوم وارد يردون هذه الأخبار، يردون هذه الأخبار أحد ما يعمل بها في العقائد، وهذا من جهلهم وضلالهم. والدجال رجل من بني آدم، رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان كما جاء في ذلك الحديث، و أولا يدعي الصلاح أنه رجل صالح، ثم ينتقل مرحلة الثانية ويدعي أنه نبي، ثم ينتقل ويدعي الربوبية ويقول أنا ربكم، ورجل أعور عين اليمنى، عينه كأنها عنبة طاشنة مكتوم بين عينه كافر، يقرأها كل إنسان، كل إنسان، كل مؤمن يقرأها، ويمكث في الأرض 40، اليوم الأول طوله كسنة، والثاني كشهر، والثالث كجمعة، وثلاث أيام كأيامنا، ومعه سورة الجنة والنار. سمي دجال من الدجل، صيغة مبالغة لكثرة دجله وتضليله، والله تعالى ابتلى به العباد، له فتنة عظيمة. جاء في الحديث: من سمع عن الدجال فلينأ عنه، فإن الإنسان قد يأتي ويرى أنه لن يتأثر بفتنته ثم يفتن والعياذ بالله. جاء في الحديث: لا يخرج أن الناس ينفرون عن الدجال بالجبال. وفي صحيح مسلم: ما خلق الله ما بين خلق آدم وقيام الساعة أمر أو خلق أكبر من الدجال، مع صورة الجنة والنار، ويسلط على رجل ويقطعه نصفين، ومن فتنة يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ومن فتنته أنه أن من دعاه أن من استجاب إذا دعاه من استجاب له كثر أعماله، كثرة الخيرات عنده، ومن رد عليه دعوته يكون فقيرا ويمحل وتهلك أنعامهم وحروثهم وزروعهم. هذا من السلام والامتحان، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا أمرنا في كل صلاة أن نستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال كما سيأتي في الحديث. نعم.
وحدثني سعيد بن فحلون عن العكي عن ابن بكير قال: حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.
نعم، هذا الحديث صحيح، خرجه الإمام مسلم في صحيحه عن ابي الزبير. وقال الإمام مسلم عقبه: بلغني أن طاووس قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ فدعوت فقال: لا. وقال: أعد صلاتك. طاووس بن كيسان اليماني كان يرى وجوب الدعاء، وجوب الدعاء بهذه الدعوات الأربع. قال لابنه يوما: هل دعوت الله